بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما زلنا في بحث مسند الإمام أحمد وقول أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني إنه صحيح، وتقدم معنا نص كلامه حيث قال في خصائص مسند الإمام أحمد عن المسند: إنما أودعه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده قد احتاط فيه إسنادا ومتنا، ولم يورد فيه إلا ما صح عنده. هذه عبارة أبي موسى المديني، والعبارة التي نقلها ابن كثير إنه صحيح، أي عند مصنفه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وابن كثير رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم يرون ضعف هذا القول، واستدلوا على ذلك بأن في المسند أحاديث ضعيفة ليست قليلة، وفيه أحاديث موضوعة، ثم ذكر مثالا فقال: كأحاديث فضل مر وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، أي هناك أحاديث موضوعة. وألف العراقي رحمه الله تعالى وجمعها، أي الأحاديث الموضوعة، في جزء. ودافع الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عن المسند، فألف كتابا سماه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. وأخذنا أن العلماء اختلفوا في هذا المسند على ثلاثة أقوال. القول الأول أن جميع ما فيه صحيح، أن جميع ما في مسند الإمام أحمد صحيح، وهذا القول ضعفه ابن كثير وهو ضعيف، بدليل أن في المسند أحاديث ضعيفة بل موضوعة. إذن القول بصحة جميع ما في مسند أحمد من الأحاديث قول ضعيف، يرده الدليل وما نص عليه أحمد نفسه. القول الثاني أن فيه الصحيحة والضعيفة والموضوع، وهذا يقول به ابن الجوزي والعراقي وابن كثير كما ترى وغيره. فابن الجوزي ذكر في موضوعاته من الموضوعات في مسند الإمام أحمد 29 حديثا، زاد عليها العراقي 9 أحاديث. القول الثالث أن فيه الصحيح والضعيف، وأما الموضوع بأن يكون راويه كذابا فلا يوجد في المسند. إذن عندنا ثلاثة أقوال. وقبل الدخول في تتمة بحثنا عندنا عبارتان: عبارة أن المسند صحيح، والعبارة التي لأبي موسى المديني من كتابه أنه صحيح عند الإمام أحمد. ولا شك أن ثمة فرقا بين العبارتين، فقد يكون الحديث صحيحا عند أحمد ضعيفا عند غيره، كما تقدم معنا في كلام ابن القيم حيث قال: وحتى لو كان صحيحا عنده وخالفه غيره في تصحيحه لم يكن قوله حجة على نظيره. إذ الحجة هنا قواعد وأصول هذا الفن. إذن القول بالإطلاق كما تقدم معنا ضعيف، وصاحبه إن عنا أن جميع ما في المسند صحيح فلا شك في رده وضعفه، وإن عنا الأغلب والأكثر فصحيح، إلا أن هذا الإطلاق غير صحيح. العبارة الثانية أنه صحيح عند الإمام أحمد، وقد لا يكون صحيحا عند غيره، وهذه أيضا فيها نظر. ففي أحاديث كثيرة يسأل عنها الإمام أحمد وهي في المسند ويضعفها، فالقول بأن جميع ما في المسند صحيح عند مؤلفه يرده مؤلفه. واضح؟ نأتي بعدها إلى المبحث في الثلاثة الأقوال. القول الأول أن جميع ما فيه صحيح تقدم أرده، ثم اتفق العلماء القائلون بالقول الثاني والثالث أن المسند فيه أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة. هؤلاء الذين قالوا بالقول الثاني والثالث اتفقوا على أن في المسند أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة، واختلفوا في الموضوع، اختلفوا في الموضوع. فشيخ الإسلام ويشير إلى ذلك عبارة الذهبي حيث قال: الذهبي شبه موضوع. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجمع من العلماء قالوا: ليس في المسند حديث موضوع بأن يكون راوي إسناده كذابا. ابن كثير والعراقي وابن الجوزي قالوا: بلى، فيه أحاديث موضوعة، واستدلوا بأدلة، والعبرة هنا بالدليل، العبرة بالدليل. فذكروا أحاديث: حديث فضائل المرو وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص إلى غير ذلك، وهي أحاديث موضوعة. إذن الصحيح هو القول الثاني أن في المسند أحاديث صحيحة وضعيفة وموضوعة وهي قليلة بالنسبة لعد أحاديث المسند مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واعتذر للإمام أحمد رحمه الله في ذلك كما قال شيخ الإسلام، لكن أحمد وغيره من العلماء جوزوا أن يرووا في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يكن يعلم أنه كذب. وشيخ الإسلام تكلم في كتابيه منهاج السنة النبوية وفي كتابه التوسل والوسيلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في كتابه التوسل والوسيلة: ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والترمذي مثل نسخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. وإن كان أبو داود يروي في سننه منها فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال في منهاج السنة: وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده، أي عند الإمام أحمد. هذا فيه رد لمن قال إنه صحيح عند الإمام أحمد. قال: بل يروي ما رواه أهل العلم، وشرطه في المسند ألا يروي عن المعروفين بالكذب عنده. بمعنى أن الإمام أحمد لا يخرج حديث من عرفه بالكذب، لكن هنا وقفة، قد لا يكون معروفا بالكذب عند الإمام أحمد معروفا به عند غيره. ولهذا وجدت وانتقد العلماء أحاديث وحكموا عليها بالوضع. قال: وإن كان في ذلك ما هو ضعيف وشرطه في المسند مثل شرط أبي داود في سننه، وأما كتب الفضائل فيروي ما سمعه من شيوخه سواء كان صحيحا أو ضعيفا، فإنه لم يقصد ألا يروي في ذلك إلا ما ثبت عنده. ثم زاد ابن أحمد زيادات، وزاد أبو بكر القطيعي زيادات، وفي زيادات القطيعي زيادات كثيرة كذب موضوعة، فظن الجاهل أن تلك من رواية أحمد وأنه رواها أحمد في المسند، وهذا خطأ قبيح، فإن الشيوخ المذكورين شيوخ القطيع وكلهم متأخر عن أحمد، وهم ممن يروي عن أحمد لا ممن يروي أحمد عنه. فشيخ الإسلام يرد على هذا الرافضي في كتابه منهاج السنة، لكن هذه الأحاديث التي انتقدها أهل العلم وحكموا عليها بالوضع لم تكن من زيادات القطيع، وكذا لم تكن من زيادات ابنه عبد الله، وإنما يسوقها الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناده. فتوجيه شيخ الإسلام أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، بهذا القيد قيد مهم في هذا الباب والتحقيق. وما تقدم معنا من كلام الإمام أحمد نعم نفسه في الرد على من قال إن كتابه صحيح أو إن جميع ما في مسنده صحيح عنده، قال ابن القيم عليه رحمة الله: وبهذا يعرف وهم الحافظ أبي موسى المديني في قوله إنما أخرجه الإمام أحمد في مسنده فهو صحيح عنده، فإن أحمد لم يقل ذلك قط ولا قال ما يدل عليه، بل ما قال على خلاف ذلك، كما قال أبو العز ابن كادش: إن عبد الله ابن أحمد قال لأبيه: ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة؟ قال الذي يرويه عبد العزيز ابن أبي رواد: قلت يصح؟ قال: لا، الأحاديث بخلافه، وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسمه. قال: فقلت له: لقد ذكرته في المسند. فقال: قصدت في المسند الحديث المشهور، وتركت الناس تحت ستر الله، ولو أردت أقصد ما صح عندي لم أروي من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في المسند، لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. قال ابن القيم: فهذا تصريح منه، أي من الإمام أحمد رحمه الله، بأنه أخرج فيه الصحيح وغيره. ولا شك أن كلام صاحب الكتاب نص فيه ومقدم على غيره. فالخلاصة من هذا المبحث أن طالب علم الحديث، أن الباحث في مسند الإمام أحمد يجد أحاديث صحيحة كثيرة ويجد أحاديث ضعيفة وموضوعة. ورأيت كلام الذهبي يعد تحقيقا نفيسا في هذا الباب. قال: في الصحيحين أحاديث قليلة ليست في المسند، ثم قال: فيه جملة من الأحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها ولا يجب الاحتجاج بها، ينقلها يسندها، ومن أسند فقد أحال، وقد تكون لهذه الأحاديث الضعيفة شواهد بأن يكون الضعف منجبرا في راوي هذه الأحاديث. قال: وفيه أحاديث شبه موضوعة، هذه عبارة الذهبي شبه، بل هي موضوعة، ولكنها قطرة في بحر. وهو كما قال، هذا من الإنصاف، يعني أخرج الإمام أحمد 40,000 حديث بالمكرر في المسند، منها 38 التي جمعها العراقي. فما هذا العدد مقارنة بعد أحاديث المسند؟ قال: ولكنها قطرة في بحر، وفي غضون المسند زيادات جمة لعبد الله بن أحمد. فطالب علم الحديث يحكم على الإسناد بما يقتضيه من صحة أو حسن أو ضعف. بهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث، وعلمت أن مسند الإمام أحمد من أعظم أصول الإسلام في ذكر أحاديث رسول الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وقد حقق وحكم على أحاديثه وخرجت، فيستفيد طالب العلم من هذه التحقيقات بالرجوع إلى مظان وطرق هذا الحديث، وهذا من تيسير الله، فيحكم على الحديث بما يقربه إلى الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.